نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع له بعد. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في المرتبة الثانية في الإيمان وهو 72 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وأركانه ستة:
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه هي المرتبة الثانية من مراتب الدين، وهي مرتبة الإيمان. والإيمان لغة التصديق المستلزم للانقياد. الإيمان لغة هو التصديق المستلزم للانقياد، يعني هو التصديق الذي يستلزم انقيادا وطاعة في القلب والبدن، وتفصيل ذلك في كتب السنة إن شاء الله تعالى. والإيمان شرعا له تعريفان: تعريف إجمالي وتعريف تفصيلي. فالتعريف الإجمالي لم يذكره المؤلف رحمه الله نصا، وإنما أشار إليه في قوله: وهو 72 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذا الكلام منه إشارة إلى التعريف الإجمالي للإيمان، فإن الإيمان إجمالا قول وعمل يزيد وينقص. هذا هو تعريف الإيمان شرعا من حيث الإجمال. الإيمان من جهة حقيقته إجمالا عبارة عن قول وعمل يزيد وينقص. وكلام المؤلف رحمه الله إشارة إلى هذا التعريف لأنه تكلم على شعب الإيمان، أي أجزائه، وأجزاء الإيمان داخلة في القول والعمل. يعني عندما نتكلم على كون الإيمان قولا وعملا وعلى كونه يزيد وينقص، فهذا معناه أنه يتكون من أجزاء، يتكون من شعب، أي أجزاء. فهذه الأجزاء منها ما هو من قبيل القول، ومنها ما هو من قبيل العمل، منها ما يكون في القلب، ومنها ما يكون على اللسان والجوارح، وتفصيل ذلك أيضا في كتب السنة إن شاء الله تعالى. والمقصود هنا أن نبين أن كلام الشيخ رحمه الله المذكور إشارة منه إلى التعريف الإجمالي للإيمان. فتعرف الآن، تحفظ الآن، أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وأن القول قول القلب وقول اللسان، وأن العمل عمل القلب وعمل الجوارح. هذا الذي تعرفه الآن، حتى يأتي التفصيل إن شاء الله تعالى في كتب السنة. فالإيمان إذن عبارة عن أجزاء. قوله وهو 72 شعبة، أي جزء. الشعبة هي الجزء. فالإيمان إذن يتكون من شعب، أي أجزاء. وكونها 74 هكذا ورد في بعض الروايات، فإن هذا الكلام مأخوذ من الحديث المعروف، حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه الشيخان في صحيحيهما من قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64 شعبة. هكذا جاء في بعض الروايات، وفي بعضها 74، وفي بعضها بالشك 64 أو 74. فكأن الشيخ رحمه الله أخذ بالعدد الزائد، أخذ بالعدد الذي فيه 74. وهذه الشعب متفاوتة، وهذا من معنى قولنا إن الإيمان يزيد وينقص. فمن معنى أن الإيمان يزيد وينقص أنه يتفاوت ويتفاضل، فليست أجزاؤه في منزلة واحدة، بل هي متفاوتة، بعضها أعلى وأرفع من بعض. فأعلى هذه الشعب والأجزاء قول لا إله إلا الله، كلمة التوحيد، وأدناها أي منزلة إماطة الأذى عن الطريق، أي تنحية الأذى عن الطريق، إذا كنت تمر في الطريق ورأيت شيئا يؤذي الناس أو غيرهم فإنك تحركه من الطريق. والحياء شعبة من الإيمان، والحياء في أصله هو الانقباض الذي يعتري القلب عند الأشياء المعيبة، عند وجود ما يعاب به الإنسان، فإذا انقبض القلب من ذلك فهذا هو الحياء. فالحياء شعبة أي جزء من الإيمان. فهذا هو التعريف الإجمالي للإيمان، أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. التعريف التفصيلي هو التعريف الذي ذكره الشيخ بعد ذلك في أركان الإيمان. فإذا تكلمنا على أركان الإيمان التي ذكرت في حديث جبريل الذي سيأتي معنا، فهذا هو التعريف التفصيلي للإيمان، يعني عندما نقول الإيمان تفصيلا أن تؤمن بكذا وكذا وكذا، فهذا إيش اسمه؟ تفصيل، بيان. فالتعريف التفصيلي للإيمان هو ذكر الأركان الستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. ونتكلم الآن على المعنى العام لهذه الأركان. فالركن الأول هو الإيمان بالله، معناه إجمالا أن تؤمن بوجود الله تعالى، وأن توحده في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. وقد سبق معنا في هذا الكتاب الكلام على هذه الأقسام للتوحيد. الركن الثاني الإيمان بالملائكة، وهو أن تؤمن أن الله تعالى خلق ملائكة، أن الملائكة من مخلوقات الله عز وجل، من العوالم الموجودة في هذا الكون، خلقهم الله تعالى لعبادته وطاعته، فلا تصدر منهم معصية أبدا، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وأن هذه الملائكة لها وظائف متنوعة تقوم بها بحسب أمر الله تعالى، فمنهم من يوكل بأمور معينة كما وكل جبريل عليه السلام بالوحي. فإذا وكل ملك من الملائكة بأمر معين يقوم به فإنه يقوم به طاعة لله عز وجل، فنحن نؤمن بذلك، نؤمن بجميع الوظائف التي ثبتت للملائكة إجمالا وتفصيلا. الركن الثالث الإيمان بالكتب، وهو أن تؤمن أن الله تعالى أنزل كتبا على أنبيائه ورسله، فيها بيان تشريعاته وأحكامه وأوامره ونواهيه. الركن الرابع الإيمان بالرسل، وهو أن تؤمن أن الله تعالى اصطفى أي اختار من البشر رسلا، اختار من البشر من بني آدم رسلا، أنزل عليهم وحيه وأمرهم أن يبلغوا رسالته إلى الخلق. فهؤلاء الرسل مبعوثون إلى الناس يبلغونهم دين الله عز وجل. الركن الخامس الإيمان باليوم الآخر، وهو أن تؤمن أن هناك يوما يبعث فيه الناس من قبورهم ويحاسبون على أعمالهم، فإما إلى جنة وإما إلى نار، فالمؤمنون في الجنة والكافرون في النار. الركن السادس أن تؤمن بالقدر خيره وشره، ومعناه أن تؤمن بأربع مراتب، تفصيلها يأتي في كتب السنة إن شاء الله. الإيمان بالقدر أن تؤمن بأربع مراتب، المرتبة الأولى علم الله تعالى، أن تؤمن بعلم الله عز وجل وأنه علم أزلي شامل، يعني سابق على حدوث المخلوقات وهو شامل لكل شيء لا يخرج عنه شيء. المرتبة الثانية أن تؤمن بكتابة المقادير، أن الله عز وجل كتب كل ما يتعلق بالكون، كل ما يتعلق بالمخلوقات والحوادث. المرتبة الثالثة أن تؤمن بمشيئة الله تعالى وقدرته النافذتين الشاملتين، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الله تعالى على كل شيء قدير لا يعجزه شيء. المرتبة الرابعة أن تؤمن بخلق أفعال العباد، أن الله تعالى خالق كل شيء ومن ذلك أفعال العباد، فالله عز وجل خلق أفعال عباده كما خلق ذواتهم وأشخاصهم، وأنه سبحانه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فالمهتدي لم يهتدي إلا بتوفيق الله له، والضال لم يضل إلا بخذلان الله له. فهذا هو معنى أركان الإيمان من حيث الإجمال. قال رحمه الله: والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. هذه الآية نزلت في سياق الحديث عن تحويل القبلة. معلوم أن المسلمين كانوا أولا يصلون إلى بيت المقدس، ثم أمرهم الله تعالى بالتحول إلى البيت الحرام، فبين الله عز وجل أن البر أي الخير ليس في مجرد تحويل الوجه يمينا أو شمالا، شمالا أو جنوبا، ليس الخير في مجرد ذلك، وإنما الخير في امتثال طاعة الله عز وجل. فالتحول من بيت المقدس إلى البيت الحرام ليس مجرد اتجاه تحول أو تغير، ليس مجرد قبلة تحولت أو تغيرت، وإنما هو امتثال لأمر الله تعالى. فلهذا قال: ولكن البر من آمن بالله. فهذا هو البر الحقيقي، هذا هو الخير الذي يريده الله عز وجل، أن تؤمن بالله تعالى وتمتثل أمره وطاعته. وذكر بعد ذلك تمام الأركان: من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. كم هؤلاء؟ خمسة. إذن بقي ركن واحد ذكره الله تعالى وحده في قوله: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فكل شيء خلقه الله عز وجل بقدر، بتقدير ونظام وترتيب، لم يخلق الله تعالى شيئا عبثا ولا فوضى. نعم.
قال: أخبرنا عن الساعة، قال: من المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: أخبرنا عن إماراتها، قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الكفاة العورات العادة على أشياء يتطاولون في البنيان. قال فمضى في رئيس النبلية وقال أتني من السائل قلنا الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم.
بقيت المرتبة الثالثة من مراتب الدين وهي مرتبة الإحسان. والإحسان كما قال رحمه الله ركن واحد، يعني ليست أركانه متعددة كالإسلام والإيمان، وإنما هو ركن واحد فقط. وهذا الركن هو التعريف الذي عرف به النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان كما في الحديث الذي سمعناه، حديث جبريل عليه السلام. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والإحسان في أصل معناه، الإحسان لغة هو الإتقان والزيادة، الإحسان بمعنى الإتقان والزيادة، الإتقان بمعنى إتقان الشيء، إحكامه، تسويته، والزيادة بمعنى الزيادة في الشيء، كما قال تعالى إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق معلوم. معلوم ولا ما في معلوم في الآية؟ لماذا؟ لأنه يتكلم عن مقام الإحسان، ومقام الإحسان لا يقتصر فقط على الإيش؟ على القدر المعلوم الذي هو الزكاة. الزكاة هي القدر الواجب في المال، لكن المحسنون عندهم إيش؟ زيادة في النفقة، فلهذا لم يقل حق معلوم، قال وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. فالإحسان يأتي بمعنى الزيادة، أنك تزيد في العمل، تجتهد في العمل، ويأتي بمعنى الإتقان، أنك تتقن العمل، تخرجه في صورة طيبة صحيحة متقنة. فبهذا نستطيع أن نعرف لماذا عرف النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان بهذا التعريف، لأن التعريف الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يحقق الإتقان والزيادة، وخصوصا الإتقان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، يعني في أثناء عبادتك وطاعتك لله تعبد الله وتطيعه كأنك تراه بعينك. ومعلوم أنك إذا رأيت الشيء بعينك عموما فإن هذا يدفعك إلى مزيد التوجه له، ليس توجهك إلى الشيء الذي تراه كتوجهك إلى الشيء الذي لا تراه. واعتبر بحياتك التي تعيشها، يعني إذا كنت في العمل ولك رئيس في عملك أمرك أن تصنع شيئا، أن تكتب شيئا أو تصنع أمرا معينا، فإذا كنت تراه بعينك، تراه بعينك وهو يقول لك افعل كذا اصنع كذا، وهو واقف أمامك يراك وأنت تفعل وأنت تصنع، ماذا تفعل؟ تقوم بما أمرك به بمنتهى الإيش؟ بمنتهى الدقة، لأنك تراه بعينك، تعلم أنه يراك الآن وهو واقف معك الآن. فلله المثل الأعلى، أن تعبد الله كأنك تراه، كأنك تراه بعينك، فإن هذا هو الذي يدفعك إلى الإتقان في العمل. طيب، إذا كنت لا ترى الله، وهذه هي الحقيقة لا شك، نحن لا نرى الله تعالى في هذه الدنيا، إنما يراه المؤمنون في الآخرة، نسأل الله من فضله، لكن في هذه الدنيا لا يراه أحد من الخلق. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني إذا كنت لا تراه أنت فهو يقينا يراك، وعليك أن تؤمن بهذا وتعلمه يقينا، عليك أن تعلم يقينا أن الله عز وجل يراك ويطلع عليك. وهذا في حد ذاته يكفيك لإتقان العمل وخشية الله عز وجل. لماذا؟ لأنك إذا علمت أنه يراك ويسمعك ويعلم أحوالك ويطلع على عملك، فإنك تتقن هذا العمل ولا تحتاج أن تراه بعينك، لا تحتاج أن ترى أنت ربك سبحانه وتعالى. فمجرد علمك بأنه يراك يدفعك أيضا إلى إتقان العمل، وهذا أمر ظاهر، كالمثال الذي ذكرنا، إذا كنت تعلم أن رئيسك يطلع عليك في العمل وأنت لا تراه بعينك، لكن وصلك الخبر مثلا أنه يطلع عليك، أنه يراك، واضح؟ فأنت ماذا تصنع؟ تتقن العمل أيضا وتقوم به على أكمل ما يكون. فعلمك الكامل الجازم بأن الله تعالى يراك، هذا وحده يكفي لإتقان العمل. فهذا هو الإحسان، أنك تستحضر اطلاع الله تعالى عليك، تستحضر رؤيته لك وسمعه لك، فيدفعك هذا إلى خشيته وتقوى، أنك لا تفعل شيئا محرما، وإذا فعلت المعصية فإنك تخشى الله عز وجل أن يراك على معصية، وإذا قمت بالطاعة قمت بها على أكمل ما يكون وأحسن ما يكون. هذا هو معنى الإحسان. قال: والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فذكر الإحسان في الآية، وذكر فضيلة من فضائله، وهي أن الله مع أهله. فمن فضائل الإحسان أن الله مع أهله، مع المحسنين. والمعية هنا هي المعية الخاصة، معية الله تعالى على قسمين: معية عامة ومعية خاصة. فالمعية العامة هي التي تكون مع الخلق جميعا، المؤمن والكافر والطائع والعاصي، وهي المعية بالعلم والسمع والبصر. وأما المعية الخاصة فهي التي تكون مع المؤمنين وحدهم، مع الصالحين وحدهم، مع المتقين وحدهم، وهي المعية بالتوفيق والإعانة والتسديد ونحو ذلك. يقول تعالى أيضا: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. أمر تعالى بالتوكل عليه، وسبق معنا معنى التوكل. وقوله تعالى: الذي يراك حين تقوم، هذا هو الذي نستشهد به في مقام الإحسان، أن قلنا تستحضر رؤية الله تعالى. فالله عز وجل يقول: الذي يراك حين تقوم، يعني إذا قمت في الصلاة فإنه يراك. وتقلبك في الساجدين، يعني ويرى تقلبك في الساجدين. والتقلب هو التحرك، أنك تسجد مع الساجدين، تتحرك في سجودك وتسجد مرات متعددة، هذا معنى التقلب. فالله عز وجل يراك في عبادتك، فإذا علمت أنه يراك في عبادتك فإنك تحسن العبادة وتتقنها، وهذا هو معنى الإحسان. ويقول تعالى أيضا: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. يعني على وجه الإجمال الله تعالى يطلع عليك ويشهد عملك ويعلم حالك في أي حال، في أي موطن تكون فيه. وما تكون في شأن، يعني في جميع شؤونك. وما تتلو منه من قرآن، يعني أي قرآن، لا تتلو حرفا من كتاب الله تعالى إلا والله يسمعك ويشهد عملك. ولا تعملون من عمل، يعني في جميع الأعمال، في جميع الأعمال. فالآية عموم في جميع أعمال الإنسان وشؤونه، فالله تعالى يشهده ويطلع عليه، فهذا هو الذي يدفع إلى مقام الإحسان. وأما حديث جبريل عليه السلام فنوفر الوقت إن شاء الله تعالى، لأننا شرحناه مفصلا في الأربعين النووية، فتستحضر ما ذكرناه في ذلك الموطن حتى نختصر الوقت إن شاء الله. نقف هنا.